أجدد عهد قوم خالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم إلا واحدة، هذا البرنامج الذي نركز فيه على صفة الطائفة الناجية، الفرقة المنصورة، أهل السنة والجماعة، ونذكر بعض الديانات أو الشرائع أو الفرق الموجودة ونقصها ونزنها بميزان أهل السنة والجماعة. هذه الحلقة مهمة جدا لأنها تتعلق بالديانة النصرانية. النصرانية هي إيه؟ عددهم كثير جدا جدا في العالم، هل هم على حق؟ هل هم على باطل؟ هل هم سيدخلون الجنة أم لا؟ إيه مصادرهم؟ كيف بدأوا؟ كل هذا سنتعرف عليه من شيخنا وأستاذنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا. مرحبا.
الله يحفظكم دكتور. فضلتك تعمل في أستاذ ورئيس قسم الديانات والفرق في كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، فعندك من المعلومات الكثير ما لم يعرفه العوام أمثالي وكثير من المشاهدين، فلعل فضلتك توضح لنا بداية تعريف عام بالدين النصراني. بارك الله فيك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتحية موصولة لك وللسادة المشاهدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الديانة النصرانية باعتبار الواقع،
ليس باعتبار الحق،
ليس باعتبار الحق، باعتبار الحق أرسل الله عز وجل رسلا عديدين ليعرفوا الخلق بالخالق سبحانه وتعالى وليعبدوه، وكما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبدأت قصة الخليقة مع أبينا آدم عليه السلام الذي أهبط من الجنة إلى الأرض ليكون خليفة في الأرض وليس تكفيرا عن خطيئة وقع فيها، حيث أكل من الشجرة، يأكل من الشجرة لا يأكل من الشجرة، هو مخلوق ليكون خليفة في الأرض وليستعمر الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وبدأت قصة الصراع بين الحق والباطل وبين الأنبياء والرسل من جانب وأقوامهم من جانب، الأنبياء والرسل يدعون إلى التوحيد والأقوام يخالفونهم. بعد قصة التوحيد الذي استمر في البشرية نحو 10 قرون، وبدأ الشرك في قوم نوح، وأرسل الله نوحا يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كأول رسول من الرسل، إلى آخر أنبياء بني إسرائيل. من سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. لماذا هو آخر أنبياء بني إسرائيل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا أولى بعيسى منهم، ذلك أنه لم يكن بيني وبينه نبي. فهو مسلسل أنبياء ورسل، قال الله عنهم: أرسلنا رسلنا تترى. فهذا نوح، هود، صالح، إبراهيم، إلى أن وصلنا إلى موسى، إلى سيدنا عيسى، إلى خاتم الأنبياء والرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا عيسى جاء في مسلسل الأنبياء والرسل ليقول للناس: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طبعا سيدنا عيسى جاء علاجا لمادية طغت على اليهود، أنكروا معها الروح والآخرة، فجعله الله معجزة في ولادته، فخلق بدون زواج وبدون أب، قدرة إلهية كما خلقت آدم بلا أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وكانت تعاليمه روحانية ومعجزاته روحانية، واليهود طغت عليهم المادية فرفضوا دعوة المسيح عليه السلام، واتهموه بالزنا، اتهموا أمه من قبل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إلى أن تآمروا عليه وحاولوا قتله. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. سيدنا المسيح عليه السلام يدعوهم إلى الله وإلى الدار الآخرة وهم يرفضون هذه الدعوة، هموا بقتله، رفعه الله من أيديه، ألقى الشبه على الخائن الذي صلب ليكون الشرير فدية للصديق كما قال المسيح عليه السلام في الإنجيل، ملعون من علق على خشبة الصليب، فكان هذا يهوذا الإسخريوطي الخائن، وأنه من حفر هوة أو حفرة لأخيه وقع فيها، كل هذا موجود
كيف هم
في الإنجيل.
يعني يقولون يؤمنون بكلمته في الإنجيل ملعون، وهم يعتقدون أنه
يقولون لعن المسيح من أجلنا، افتدانا المسيح ولعن وصلب من أجلنا ليكفر خطايا البشر. فنحن نتحدث عن البداية بأن هذه دعوة المسيح كانت للتوحيد، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وحين كثر الزعم بأن المسيح قال ما قال، ذكر الله عز وجل هذا الخطاب، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نأتي إلى البداية، سيدنا المسيح جاء بهذا الدين، جاء بالإسلام، ولذلك الله عز وجل يقول وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، فكان على الإسلام.
كلمة نصرانية كيف يعني أصلا؟
إلى أن جاءت هذه الكلمة التي نسب إليها القوم وسميت الديانة بها نصرانية، كما سميت بعد بالمسيحية وسميت بالصليبية.
لا بأس أن أقول مسيحية دكتور أو نصرانية.
سأذكر لك أن هذه أسماء الديانة.
نعم.
في الواقع يقال نصرانية
كما ذكرتم في البداية، صحيح،
ويقال مسيحية ويقال صليبية. أحب الأسماء إليهم من المسيحي وأبغضها الصليبية، وأصلها النصرانية. كيف جاءت كلمة نصرانية؟ نسبة إلى بلد كانت فيها دعوة المسيح عليه السلام. المسيح ولد في بيت لحم، وكانت دعوته في قرية تسمى الناصرة، كان يقال الناصرة، الناصريون، أهل الناصرة، حتى عرفوا بالنصارى، كما لو قلت فلان قاهري، فلان مثلا
منصوري كذا،
أيوة هكذا، نسبة إلى مكان، فهي نسبة إلى المكان. وبعض العلماء يقول لعلها من قولهم نحن أنصار الله، لكن تكون على غير القياس اللغوي، فسموا بالنصارى لهذا، لكن ما أنزل الله دينا من السماء يسمى النصرانية. وجد من النصارى من يدعو وينادي بعودة المسيح، وظل ينادي بهذا وتكلم بهذا، فعرفوا بالمسيحيين. وبعد أن كان هذا في مجموعة أو في مذهب انتشر فيه الجميع، فصاروا يعرفون بالمسيحيين. بعض المسلمين ينكر علينا أن نقول عنهم مسيحيين، نقولهم ليسوا أتباعا للمسيح. أنا أقول لا، هم ليسوا أتباعا للمسيح، وإن كانوا أتباعا لبولس. وأقبل أن يقال مسيحيون، لأن كلمة المسيح عابد المسيح وليس تابع المسيح، كما كان المستشرقون يحاولون أن يقولوا عن المسلمين ماذا؟ المحمديون، حتى نكون عباد لمحمد. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فنحن مسلمون ولسنا محمديين، هم مسيحيون باعتبار أنهم عبدوا المسيح وأله، جعلوه إلها وجعلوه ابن إله وكذا. أما اسم الصليب والصليبيون فجاء مع الحملات الصليبية المتتابعة ورفع شعار الصليب وتقديس الصليب، وجعلوه على أعلى أبراج كنائسهم، وجعلوه علامة في أيديهم وفي سياراتهم وفي بيوتهم، وكانت الحملات الصليبية ترفع هذا الشعار، وصارت كثيرة يعني حملات صليبية متتابعة لم تنتهي بعد، حتى إن الحرب ضد العراق أعلن بوش أنها
نعم حرب صليبية مقدسة يعني كما قال.
إذن لهذا عرفوا بالصليبيين. إذن ما أنزل الله عز وجل دينا يسمى النصرانية ولا المسيحية.
أما الإنجيل الذي يعني أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا فيه تعليم وفيه أيضا هدى وفيه أيضا نور. هذا يعني يسمى شريعة مثلا دكتور ولا إيه في الحقيقة؟ لا أقول باعتبار الواقع.
طيب. ثم قفينا على أثارهم بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه
لما سبقهم من التوراة
ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه الآية مرة أخرى وقفينا على أثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن في هاتين الآيتين يمتدح الله عز وجل عيسى عليه السلام ويمتدح الإنجيل كما يمتدح التوراة
من قبل التوراة
ويبين أن الإنجيل فيه هدى ونور لكن في ذات السورة هذه التي هي سورة المائدة بيّن الله عز وجل أن اليهود وأن النصارى حرفوا كتبهم فقال يحرفون الكلمة عن مواضعه في أول السورة ثم عاد فقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه فهناك إنجيل أنزل على عيسى عليه السلام في فترة الاضطهاد الذي وقع على الحواريين وتلامذة المسيح ضاع هذا الإنجيل
غير موجود الصحيح مطلقا يا دكتور؟
لا نعرف وجوده لسنا على يقين من وجوده لكن في أقوال تقول أنه موجود في الكنيسة الشرقية في بلاد روما وأنه يعني قد يظهر في نهاية الزمان مع نزول المسيح عليه السلام.
لو تكلمنا عن المصادر فضلتك يعني تبسط في هذا الأمر إن شاء الله بعد الفاصل بعد الإنسان الذي مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى فابقوا معنا.
تعيش قوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودينا نجد عهد قوم خالدين كل يوم بنزيد معاك حبنا وتقول لنا معنى السعادة قربنا من ربنا
أمجد تفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك بالهدى إنسان رئيس
أمجد
روعة البيان وسحر الكلمة وعظمة التحدي تبرز معجزة القرآن فمن بين آلاف الحقائق الرقمية اليقينية والبنى المعلوماتية التي اكتشفها العلم الحديث نفند البراهين والمعجزات العلمية واللغوية لكتاب رب العالمين وسنة الرسول الأمين في شواهد الحق يأتيكم في الأوقات التالية. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مصابيح الهدى قدوتنا التي نهتدي بها أشرف الناس بعد الأنبياء اختيار رب العالمين للنبي الأمين برنامج النسب الخالد مع الشيخ بيش يأتيكم في الأوقات التالية.
أمجاد
أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق وتلقى نفسك في الهدى إنسان رقيق أمجد
تعيش قوة الإسلام فينا فنحيا بالهدى دنيا ودينا نجدد عهد قوم خالدين.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتكلم قبله عن الديانة النصرانية. الديانة النصرانية باعتبار الواقع، باعتبار الموجود، وإيه هي التعريف عن بها، لماذا سميت النصرانية. نجدد الترحيب بكم وبضيفنا الغالي فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز. مرحبا دكتور.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا دكتور. تكلمنا عن النشأة يا دكتور وعن الأسماء، هل يعني كيف يتلقى النصرانيون مصادرهم؟
الديانة النصرانية لها مصادر لا تنحصر في الإنجيل أو الأناجيل. باختصار مصادر النصرانية الكتاب المقدس عندهم. الكتاب المقدس عبارة عن قسمين على الجملة. القسم الأول ما يدين به اليهود ويعرف باسم العهد القديم بأسفاره 39، على خلاف في بين خلاف في بعض الأسفار. العهد الجديد ليس إنجيل المسيح عليه السلام أو الإنجيل الذي أنزل على المسيح، هذا ليس موجودا
قولا واحدا.
قولا واحدا، في ظل غياب الإنجيل الذي أنزل على المسيح عليه السلام بدأ بعض الأتباع في أجيال متلاحقة
بعد فترات يعني.
أيوة، من سنة 60 من ميلاد المسيح إلى 260 وأكثر من هذا، إلى سنة 350 أناجيل تكتب
كأنها يعني سيرة،
كأنها سيرة عن المسيح.
كل واحد يكتب
أشبه ما تكون بكتب السيرة. كل واحد، ليس فيهم من عاصر المسيح سوى برنابا، وإنجيل برنابا غير معترف به لدى الكنيسة المسيحية،
كان يتوافق مع المسلمين
لأنه فيه توافق مع عقيدة المسلمين في أن المسيح قال لا إله إلا الله ودعا إلى توحيد الله، وأنه عبد الله ورسوله، ليس إلها ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، وبشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام صراحة باسمه أحمد،
هو الوحيد الذي
ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأنه بيّن أن المسيح عليه السلام لم يصلب ولم يقتل، بل رفع من بيته في قوة في سقف بيته إلى السماء، وأن الذبيحة هو إسماعيل وليس إسحاق.
يعني وافق المسلمين،
فوافق المسلمين في المعتقد، فقالوا هذا كتاب كتبه أحد المسلمين قبل أن يبعث النبي محمد عليه السلام بستة قرون. هذا المفروض
يكونون كده
يظن يزعمون أن هذا الكتاب لعله كتبه أحد المسلمين، متى وكيف لا تسأل،
لا تعطل.
لكن من كتبوا بعد ذلك؟ هذا متى، لوقا، يوحنا، مرقس. كأناجيل أربعة اعترفت بها الكنيسة في مجمع نيقية ومجمع قسطنطين، أربعة أناجيل من بين 70 إنجيلا كتبت. هذه الأناجيل كانت تبين ما قاله المسيح وما فعله المسيح وما يعتقده المسيح،
وليس ما أنزل على المسيح،
وليس ما أنزل على المسيح. كتب سيرة عن المسيح يتناقلها الأتباع جيلا بعد جيل، منهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فضلا عن التحريف في الذي اعترى هذه الكتب غير التحريف الذي تعمده كاتبها.
يعني اللي كتب أيضا الموجودة الآن قد لا تتحقق نسبتها إلى كاتبه أيضا.
لا تتحقق.
نعم.
والترجمات فيها اختلافات عن اللغة المنقولة عنها. وهذه الأناجيل غير ثابتة سندا ومتنا لأصحابها، فضلا عن عيسى عليه السلام. والقضية حصل خلاف ما بين الموحدين، يترأسهم أريوس الموحد، وما بين المثلثين يترأسهم شاول اليهودي الذي عرف بعده باسم بولس الرسول.
نفس المشاكل اللي موجودة في كل
قسطنطين يريد أن يحافظ على
دولته.
جمع هؤلاء اتفقوا على رأي، لا نتفق، ما اتفق الأريوسيون مع البوليسيين، فكأنه حدثت انتخابات، فكانت الأغلبية لأتباع بولس وليست لأتباع أريوس، فكل إنجيل اتفق مع بولس
اعتمد،
فاعتمدت أربعة أناجيل وحرقت بقية الأناجيل لأنها تخالف عقيدة بولس، وإن كانت تلتقي مع الحق الذي قال به عيسى والذي عليه الموحدون أتباع أريوس الموحد. اضطهد أريوس وأتباعه
في شبهة بس سريعة دكتور،
اضطهادا لم يضطهده أحد في العالمين.
نعم، كعادة الموحدين في كل مكان. هذا موجود. بس السؤال يا دكتور، نحن ننقم عليهم أنهم حرقوا الأناجيل المتعددة، ويقولون أن يعني عثمان رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن من أماكن اعتمد النسخة العثمانية ثم حرق الباقي.
هذه شبهة أقل من أن يرد عليها، لأنه لم تكن عندنا يعني قرآنات، نحن عندنا قرآن نزل محفوظا بحفظ الله عز وجل له، ونزل على سبعة أحرف وفيه قراءات، فإذا وقع تحريف في قراءة أو لحن حدث من بعض القراء أو يعني قيل لعثمان أن وقعت روايات غير التي سمعناها من النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر بألا تكون هناك قراءات ولا كتب أو صحف سوى ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وبلغة قريش، وكتب وسطر هذه الكتب ثم وزعها على المصاحف حتى لا يقع تحريف في القراءة.
نرجع للمصادر دكتور.
المصادر إذن قصة الأناجيل الأربعة المعترف بها وحرق الباقي، فهذه الأناجيل الأربعة. طيب بولس الذي
رأس الحربة يعني مؤسس الأصل،
بولس هذا رجل يهودي معروف تاريخيا أنه كان يعذب الحواريين.
عندنا أم عندهم؟
عندهم،
حتى عندهم.
نعم،
عند النصارى يعرفون هذا الأمر.
نعم، وأنه كان يعذب الحواريين وأتباع المسيح ويأخذهم ويقتادهم إلى السجن والاضطهاد والتعذيب.
أنه كان عدو للموحدين الأريوس.
لا، عدو كلام من البداية قبل أن يكون هناك أريوس الموحد. فيضطهد الحواريين، الحواريون 12 والتلامذة 70، فكان يقتاد منهم إلى السجن كل يوم من يعذب ويسجن، وهم يزدادون تمسكا بدينهم. بدأوا يحسون أن مسألة اضطهاد المؤمنين برسالة عيسى غير مجدية، إذن نغير الأسلوب. فكان الأسلوب تحريف ديانة المسيح عليه السلام
كعادة اليهود في كل وقت.
كيف ذلك؟ من اللي يقوم بهذا الدور؟ شاول. يعمل عمل تمثيلية زي التمثيليات اللي تحدث الأيام دي
بالضبط.
عمل إيه؟ أن بينما أنا أسير في الطريق رأيت نورا أبرق حولي ووقعت على الأرض، وإذا بي أسمع صوتا يقول شاول شاول، قلت من أنت يا سيد؟ قال أنا السيد المسيح الذي تضطهده. قلت وماذا تريد مني يا سيدي؟ قال قم وادخل المدينة يقال لك ماذا يراد منك. تمثيلية عملها شاول. دخل على الحواريين، أول ما دق الباب خافوا وارتعوا، قال لن تراعوا، ما جئتكم اليوم لأقتاد أحدا منكم إلى السجن، إنما جئتكم اليوم مسلما موحدا. إزاي؟ المسيح قابلني وقال لي وقلت له وقعد يقول لي وأنا أقول له
خطة بقى دي،
قعد يقول لي وأنا أقول له لغاية لما خلصنا الكلام كله. فكذبه الحواريون، كذبه الحواريون، ولكن برنابا بفطنتي قال تعالى أنا أصدقك. هو برنابا لم يصدق، وإنما أراد أن يحتوي أن يتخلص من تعذيبه
حتى لا يسمع الفتن،
حتى لو كان كذابا فلما نحتويه
بدل ما يقتل
فكأن برنابا الكبير والكبير كبير
والذي أدرك
احتواه وبعد ذلك بدأ يقول ده المسيح قابلني وقال لي وقلت له، إلى أن غير رسالة المسيح تماما واعترض عليه من اعترض حتى كان أريوس الموحد. فهذا بولس بدأ يرسل برسائل إلى البلاد وغير
رسائل بولس بقى الموضوع
غير العبارة التي قالها المسيح في الإنجيل، أنا لم أرسل إلا إلى بني إسرائيل أخرف. ولم أرسل إلا إلى خراف إسرائيل الضالة وإلى غير السامرين لا تذهبوا، يقول لهم هذا في الإنجيل ولا يزال موجودا، لكن قال اذهبوا وتلمذوا وعمدوا جميع الأمم باسم الأب والابن والروح القدس. إذن رسالة إلى أهل كذا وإلى أهل كذا وإلى أهل كذا، فكتبت رسائل بولس اللي ممكن تجد فيها سلم لي على فلان وعلى سمعان وعلى كذا، ولا تنسى يا سمعان إني نسيت القميص عند فلان فتأتيني، موجودة إلى الآن في رسائل بولس. إذن أصبحت الأناجيل أربعة، ورسائل بولس وأعمال الرسل. من الرسل؟ الحواريون، سموهم رسلا، وما فعله الحواريون جعلوه أيضا جزءا من المصادر، فصار العهد الجديد عبارة عن الأناجيل الأربعة، متى ومرقس ويوحنا ولوقا، ورسائل بولس وأعمال الرسل، أضف إليها رؤيا يوحنا اللاهوتي. هذا هو الإنجيل، هذا هو العهد الجديد مضافا إليه العهد القديم، فيعطيك غلاف كبير اسمه الكتاب المقدس. هذه مصادر عند النصراني.
طيب الاعتقادات يا دكتور، الله يحفظك.
الاعتقادات، لما حرف،
لو تسمح لي دور برنابا إيك، لأن احنا يعني نعرف أنه عنده الإنجيل الصحيح، هل سكت عليه؟ أين ذهب بعد ذلك؟
في ظل الاضطهادات الشنيعة هو كتب كتابه ثم مات، لقي ربه على دينه الحق الذي كان عليه الحواريون والتلامذة، والذين كان عليه أريوس الموحد لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لهرقل وإلا فعليك إثم الإريسيين أتباع أريوس، وكان آخرهم
عليه الصلاة والسلام
الراهب الذي لقياه سلمان الفارسي وظل يعبد ربه على دين الراهب، وقال له ليس على الدين الحق الذي أنا عليه إلا أخي في بلاد الشام فذهب إليه، وذهب إليه ولما قال له ليس على الدين الذي كان عليه المسيح أحد بعدنا، ولكن أبشرك بنبوة تظهر قبل بلاد العرب، نبي يقبل الهدية ولا أكل الصدقة وخاتم النبوة بين كسفين. ده كان آخر الموحدين.
نرجع للمعتقدات يا دكتور.
لما وجد هذا بولس بدأ يغير في رسالة المسيح، فغيرها من التوحيد الذي نادى به عيسى عليه السلام وقل إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إلى أن المسيح هذا إله وأنه ابن إله وأنه نزل ليكفر خطايا العالم أو ليكفر خطيئة أبيه آدم. في فلسفة عجيبة أن آدم أخطأ حين أكرم الشجرة، ونحن نعرف أنه أكرم الشجرة ونعرف أنه أخطأ ونعلم أن خطيئته هذه لم تكن عن عمد، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، ونعلم أنه تاب فتاب الله عز وجل عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. لكن الفلسفة النصرانية تقول لما أخطأ آدم أراد الله عز وجل أن يعاقبه، ثم قال الرب لا يعاقب العبد لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، وظل على هذا حينا من الزمان إلى أن أراد أن يعاقب إلها مثله، يكون فيه معنى إلهوتي، ولا بد أن يكون فيه صلة من آدم ليتحقق العدل. فلتكن مريم هي الناسوت تحمل بعيسى من غير رجل، وإنما بنفخة
جبرائيل
روحانية أو بنفخة إلهية، فيكون هذا هو معنى اللاهوت، فيجمع عيسى ما بين الناسوت واللاهوت،
كل هذا جبروت أعوذ بالله،
ليعاقب فيتحقق عدل الله تعالى.
لا إله إلا الله.
والعجيب يعني بعد ذلك أنه حين زعم النصارى أن المسيح صلب، قالوا صلب فيه الناسوت ولم يصلب اللاهوت. فلماذا القصة من الأول؟ هو أراد أن يعاقب لاهوتا لا أن يعاقب ناسوتا، ولو أراد أن يعاقب ناسوتا لعاقب آدم. لكن في الأخير صعد الجزء اللاهوتي وعوقب الجزء الناسوتي، والجزء اللاهوتي جلس على يمين الرب، جلس على يمين الرب ليحاسب الخلق. هو نزل ليكفر خطايا البشر، وصعد ليجلس عن يمين أبيه ليكفر ليحاسب البشر. سبحان الله العظيم. فبدأت مسألة البنوة، والبنوة جزء من الإله، إذن هو إله. طيب فما موقف الروح القدس؟ هو أيضا في مجمع من المجامع تم الاعتقاد بأن الروح القدس إله، فبعد ما كان الإله عبارة عن أب والإله عبارة عن ابن، أيضا الروح القدس أصبح إلها فصار ثالوثا، فأصبح باسم الأب والابن والروح القدس، وهذه الثلاثة
إله واحد.
إله واحد، آمين. فأصبح كلمة الشهادة باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، آمين.
هنعرف تفصيل بعض الفاصل يا دكتور، لأن صعبة دي المعضلة الأساسية في مسألة اعتقاد النصارى بعد إذن فضيلتك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم بعده بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
تعيش قوة الإسلام فينا، فنحيا بالهدى دنيا ودينا، نجدد عهد قوم خالدين. كل يوم بنزيد ما حبنا، وتقول لنا معنى السعادة قربنا من ربنا. أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق. أمجاد.
كل فن وله طعم، وكل طعم وله شكل. النهاردة الطعم والشكل اللي هنقدمه هيبقى حقيقي وبجد.
وأقيم لك الدين الأكمل، وأقيم لك الدين الأكمل، فيما ترضاه وما تقبل.
الله 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 على نور رسول الله.
يا بنات اللي ما خلفش بنات، ما شبعش من الحنية على دقش الحلوية.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
بعد الظلام هيجي نور، والشمس هتنور سماكي.
فن بجد مع مصطفى جمال يأتيكم في الأوقات التالية.
كل يوم بنزيد ما حبنا، وتقول لنا معنى السعادة قربنا من ربنا.
أمجد بتفتح للقلوب مليون طريق، وتلقى نفسك بالهدى إنسان رقيق.
أمجد. تعيش قوة الإسلام فينا، فنحيا بالهدى دنيا ودينا، جدد عهد قوم خالدين.
عدنا إليكم مشاهدين الكرام بعد الفاصل الذي كنا نتكلم قبله عن باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، أمين. إذا كان الثلاثة تساوي واحد فعلا في الواقع فالنصارى على حق، وإن كان طبعا الثلاثة عمرها ما تكون واحد أبدا، فأكيد هم على باطل ونحن ندعوهم إلى الإسلام نسعد بصحبتكم مجددا كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز. مرحبا دكتور.
حياك الله.
نرجع للموضوع يا دكتور، الثلاثة هتساوي واحد ولا عمرها هتساوي واحد ولا مختلفة؟
في ظل تطوير التعليم ولا في ظل الدنيا المقلوبة ممكن تبقى الثلاثة واحد. هو بيقولوا كده تثليث التوحيدي أو التوحيد التثليثي، المسيحية المثلثة الموحدة، كتب للأنبا شنودة بتتكلم عن التثليث على أنه عين التوحيد. وطبعا في فلسفة عجيبة لمسألة التثليث وعين التوحيد، يعني هقول لك حاجة تضحكك وتضحك السادة المشاهدين، يقول لك يعني أنتم بتستكتروا علينا باسم الأب والابن والروح القدس، إله واحد أمين. طب ما أنتم المسلمين بتقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، ثلاثة تسوي ثلاثة. بصرة بصرة يا سيدي. هل احنا قلنا بسم الله والرحمن والرحيم وهل احنا بنقف عند ثلاثة، ولا احنا عندنا لله عز وجل 99 اسما، يبقى عندنا 99 اله وال99 اسما فيما نعلمه، اما فيما استأثر الله بعلمه فيه اذا لا عدد له ولا نهاية له. لا، المسألة ما تبقاش كده. وبعدين بسم الله اللي اسمه الرحمن اللي اسمه الرحيم، ما المشركون قديما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا الله يا رحمن، قالوا انظروا إلى هذا الصابع ينهانا عن الشرك ويدعو إلى هين، قال الله قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى.
يعني هم يأخذون من الماضي من
الوثنين، يعني مسألة غباء غير عادي. يعني هذا الشخص البسيط الإنسان ولد جه على شوية بنات، هنسمي إيه؟ هنسمي محمد. طيب ومحمد لأنه جاي بعد كام سنة وجاي على شوية بنات، يقوم نسميه حمادة ونسميه ميدو ونسميه دؤدؤ ونسميه بوشكا ونسميه حمو وحمام، كل ده وفي الآخر هو محمد، هو مولود واحد بس فرحانين به. لله المثل الأعلى، لما ربنا يسمي نفسه باسماء كثيرة ما يبقاش معناه آلهة كثيرة. طبعا بيفهموا الأتباع إنه الإله الواحد في ثلاثة، باسم الأب والابن والروح القدس، ده إصبع واحد ولكن فيه ثلاثة عقل، باسم الأب والابن والروح القدس وفي الأخير إله واحد، ثلاثة عقل في إصبع واحد. الشمس جرم وحرارة ونور وهي شمس واحدة، المثلث ثلاثة أضلاع وفي الآخر مثلث واحد. أنت عقل وروح، عقل وروح وجسم، وفي الآخر أنت شخص واحد. يعني عاوز أقول لك في فلسفة لكل شيء على أنها تبقى ثلاثة وفي الآخر حاجة واحدة. طب أنا لو رجعت أقول هو الإصبع ده اللي ثلاث عقل، مش في ظفر يبقى أربعة وفي جلد يبقى خمسة وفي لحم يبقى ستة وفي عروق يبقى سبعة وفي دم، والدم ده كرات بيضة وكرات حمراء وفي أنسجة وفي خلايا وفي عظم، الله ده مش ثلاثة، ده مش 300، ده ممكن يبقى بعدد الخلايا والأنسجة ملايين. ليه انت بتفلسف؟ والشمس ليه جعلتها حجم وحرارة وحرارة ونور؟ طب ما هو برضه في ليها حالة خسوف وكسوف، وليها حالة شروق وحالة غروب، وليها انه مع الشروق والغروب وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وليها مركز وليها مظهر وسطح، وانه مكون في داخلها غاز الهيليوم وفي خارجها بتختلف درجات الحرارة، وانه لما اكتشفوها في ساعة الخسوف لقوها مش القرص اللي احنا بنشوفه، ولقوا ليها اشعة وألسنة لهب. الله، اذا ليست ثلاثة. لكن على اي حال يعني هم امنوا بعقيدة التثليث على اختلاف في المذاهب الكنسية، لانه في اللي بيقول المسيح صاحب طبيعة واحدة وفي اللي بيقول صاحب طبيعتين، والمسيحية في هذا على فرق شتى، أكبرها الفرق الثلاثة المشهورة الآن. طبعا في القديم كانوا يسمونها اليعقوبية والملكانية، الآن مثلا كاثوليك وأرثوذكس. وبعدين ظهر ظهرت الفرقة الثالثة صاحبة الإصلاح اللي هو مارتن روسر لما ظهرت عملية البروتستانت، فأصبح الآن موجود كاثوليك أرثوذكس بروتستانت. والكاثوليك الديانة اللي بتعم أوروبا يقال عنها الكاثلكة، والأرثوذكس في أفريقيا وتتمركز في مصر وضواحيها، والمذهب البروتستانتي اللي ظهر أيضا في أوروبا وفي أمريكا ومنتشر. طيب يعني. لسه أنا ما كملتش، ما اسمح لي. العقيدة، العقيدة إذن في جانبها الأول مسألة التثليث، والجانب الثاني يعني الفداء والصلب، إنه المسيح نزل لكفارة ليفدي خطايا البشر.
ليه أنا والله
لأنه النص اللي موجود في الإنجيل بيقول لأن الله أحب العالم،
لأنه هكذا أحب الله العالم حتى لا يهلك،
لأنه هكذا أحب الله العالم حتى لا يهلك العالم، فأرسل الله ابنه الوحيد
لتكون له الحياة الأبدية.
أرسل ابنه الوحيد لماذا؟ ليكفر خطايا البشر. ولذلك جيمي سوغارت يقول النص ده، وبعدين يقول لأن الرب يحبكم.
تمثيليات زي ما فرضت قلت.
الرب يحبكم، ولأنه يحبكم أرسل ابنه الوحيد ليكفر خطايا البشر. والنصوص بتقول إنه الأنبياء والرسل كانوا ثاوين في الجحيم لغاية لما جاء المسيح أنقذ. طب يا ترى المسيح أنقذ الماضيين ولا هينقذ الحاضر والمستقبل؟ ويا ترى يعني ما فيش نار؟
مسألة.
وبعدين هو لما كما في الروايات الإنجيلية على إنه صلب، والذي صلب يقينا شبيهه ولكن شبه له، يقول وصعد ليجلس على يمين الرب ليحاسب الخلق ليدين الخلق. إذن فأين كفارة الخطايا إذن؟ وهل معناه كل الخطايا مغفورة؟ وإذا كانت كل الخطايا مغفورة، فلماذا يذهب الرجل إلى الراهب في الكنيسة أو القسيس أو أيا كانت درجاته ليعترف على كرسي الاعتراف وليغفر له بعد الاعتراف الكامل، حتى لو كانت جريمة زنا يبقى بالتفصيل؟ وأحيانا لا يكفر الخطيئة إلا الخطيئة، وأحيانا قم قد غفرت لك، ويبقى مع هذا صكوك الغفران وصكوك الحرمان. إذن مسألة، ولذلك هذا الدين، هذا الدين اللي جعل الإلحاد ينتشر في
نعم، ما فيش حاجة، ما فيش أرض ثابتة يقف عليها. طيب فضلت الدكتور، هل يسع المسيحي أو النصراني الموجود الآن وسمع بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل يسعه ألا يدخل في هذا الدين ويكون مسلما؟ حضرتك في جامعة الأزهر وسمعنا، وهذه الجامعة المعتدلة الذي نأخذ منها الدين، علماءنا الكبار في هذه الجامعة الطيبة، نسمع من هو زميل لفضيلتك، زميل لفضيلتك، ويقول أنهم سيدخلون الجنة وليس كفار بعد كل ما ذكرت، بل ويتحدى.
يعني نحن نعيش فتن آخر الزمان، ونعيش عجائب آخر الدهر، والعجائب الدنيا ما عادتش سبعة، بقت إلى السبعين أقرب، ومنها هذا الذي تشير إليه وتلوح به، أن يقال ليسوا كفارا، اليهود والنصارى ليسوا كفارا. نحن لا نكفر أحدا ولا نحكم بالإيمان لأحد، إنما الذي يحكمه الذي له الخلق والأمر.
نعم جل وتعالى.
وهو سبحانه وتعالى في معرض الحديث عن النصارى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طب دي آيات في سورة المائدة، مش كل الناس حافظة سورة المائدة، طب لكن كل الناس المسلمين حافظين جزء عامة وحافظين سورة البينة اللي ربنا بيقول فيها إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا مين هم يا رب؟ دول من أهل الكتاب، اليهود والنصارى والمشركين اللي ما لهمش كتاب، في نار جهنم، يبقى مش في الجنة. هم بيدعوا أنهم يكونوا في الجنة، وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا ربنا قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لماذا؟ لكفرهم بالله، لكفرهم بالأنبياء والرسل. الكفر لا يتجزأ، بمعنى الكفر بنبي هو كفر بكل الأنبياء والرسل. بمعنى كفر بنبي كفر بكل الأنبياء والرسل. اللي يكفر بسيدنا عيسى مننا معناه كافر بالنبي محمد،
صحيح،
وكافر بكل الأنبياء والرسل. اللي يكفر بسيدنا موسى كافر بكل الأنبياء والرسل. ولذلك لما ربنا يقول عن قوم نوح ما كانش قبلي رسل، كذبت قوم نوح للمرسلين، لأنه اللي كذب رسول واحد وكذب بكل المرسلين، ونحن لا نفرق بين أحد من رسله. لذلك تكذيب اليهود والنصارى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الكفر الذي لا يعدله كفر. بمعنى لو أنه النصارى على التوحيد وليس على التثليث،
هذا كان سؤالنا،
وليس على صلب، ولم يقولوا بالصلب ولا كذا، ولكن
أخذوا مثلا عقائد اللي علمها عيسى عليه الصلاة والسلام
كما هي صحيحة، لكن دون أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فليسمع الجميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به إلا كان من أهل النار. يجي الأزهري اللي مش فاهم أو غير الأزهري يقول لك بس الآية بتقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولك هو وربنا قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. أنا ما فصلش، لا ربنا فصل، فصل في الدنيا قبل ما يفصل في الآخرة. والآية دي نزلت في من هو من أهل الكتاب قبل أن يبعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حين سأل سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا عن هؤلاء القوم يا رسول الله اللي كانوا بيعبدون الله على دين وماتوا قبل أن تبعث،
زي الحنفاء اللي كانوا
زي قبل الحنفاء يعني. ففيهم نزلت هذه الآية وليست في من بقي حتى بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام دون أن يؤمن.
الآية القرآنية اللي عمره ومن يبكي غير الإسلام.
وبعدين وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. فهذه إذن في من آمن بنبيه وآمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. آمن بنبيه ولم يؤمن بالنبي محمد إذا الكفراء
قولا واحدا.
وعندك لما القرآن يقول ليسوا سواء برضو فرق ما بين الناس اللي آمنوا والناس الذين لم يؤمنوا، وأن ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة، هذه في من آمن. زي لما يجي واحد يقول للآية مثلا
الصلاة مثلا لما في البداية فرضت أو كذا،
الآية لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، واضحة خلاص، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، هو يقف عند كده على إنهم أقربهم مودة لينا. طب ياريت ياريت، لكن ده التاريخ أسود، التاريخ أسود، والحملات الصليبية وغير الحملات الصليبية. وبعدين فين المودة دي في مثل قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انت عاوز تضرب القرآن بعضه ببعض، طب ما تكمل الآية من غير حتى ما تعرف سبب النزول أو من غير ما تقرأ التفسير، هتلاقي ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا
آمنا
يقولون ربنا آمنا. واضح يا أخواننا من غير تفسير.
طيب دكتور،
ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب دول يا رب اللي آمنوا واللي كفروا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
بارك الله فيك. فضلت الدكتور، آخر حاجة في دقيقة الله يحفظك، كيف يتعامل المسلم مع هؤلاء؟
القرآن
يعني البعض، اسمح لي، البعض يقول أنتم تكفرونهم، أنتم تدعون إلى قتلهم مثلا، يظن أننا لو مثلا لم نقل أنهم من أصحاب الجنة كأننا ندعو إلى قتالهم.
النصراني مثلا يعتقد في أنا كمسلم أني كافر. لماذا؟ لأني لا أقول بالتثليث، لا أقول بألوهية المسيح، لا أقول ببنوة المسيح لله، لا أؤمن بالصلب. إذن ما دمت أنا لا أعتقد هذا فأنا عند النصراني كافر، وأنا أكفره لذات السبب، أكفره لأنه يقول المسيح ابن الله، لأنه ثالث ثلاثة، لأنه يقول بصلب المسيح، لأنه لا يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فالمسألة إذن ليس لنا كلام بعد كلام الله عز وجل، هو كافر، لكن ليس معنى أنه كافر أنك تسيء معاملته أو أنك تقتله، بل هذا الكافر قد يكون معاهدا وقد يكون ذميا، فما فيكون له من الحقوق ما يرجو المسلمون في العالم أن يصلوا إلى عشر معشاره. لو تعرف يا أخي مدحت ما للذم من حقوق في الإسلام، لتمنى كل المسيحيين في العالم أن يكونوا أهل ذمة، بل لتمنى كل المسلمين أن يكونوا أهل ذمة ليحصلوا على الحقوق التي أعطاها الإسلام لأهل الذمة. القاعدة العامة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، في التفصيل له حق المأكل والمشرب والملبس والمسكن والدابة والخادم إن احتاج إليه والدواء. أنت رجل إعلامي كبير وأنا رجل أستاذ جامعي والحمد لله الأحوال تحسنت من مرتبات بعض الشيء، أنا لا أملك مع راتبي الكبير.
أنا أخذ كل هذه دعوة من نصف الفعل الذمة
والنبي عليه الصلاة والسلام لما يجي يقول من ظلم معاهدا أو ذميا فأنا خصمه وأنا خصيمه وأنا حجيجه يوم القيامة. وبعدين القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. تعرف يا أخي مدحت معنى البر والقسط؟ البر الذي هو جماع الخلق وحسن الخلق، البر الذي هو جماع أفعال الخير، والقسط الذي هو أعلى درجات العدل أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هل يفهم المسلمون هذا وهل يفهم النصارى هذا؟
بارك الله
ما فيك. أعظم ديننا
والله. ولعلي يعني أستغل هذه الفرصة يعني يعني أدل المشاهدين الكرام على كتابكم الرائع الجميل، كتاب سماحة الإسلام، وقبله يعني الاعتقاد النصارى وقبله اعتقاد اليهود.
هو الحقيقة دي رسالة الدكتوراه، التسامح والتعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام، وحين يعني فضل الله أخذتها بتفوق، قلت أطبعها ليستفيد الناس منها ولا تبقى على الرف، فجعلت كل باب كتابا وسميت الكتاب الأول تعصب اليهود والثاني التعصب الصليبي والثالث سماحة الإسلام. حقيقة سمح لي أن أطبع سماحة الإسلام وأخذ فتحا إعلاميا وكذا، أما تعصب اليهود والتعصب الصليبي فالناس يخافون.
بارك الله فيكم، شكر الله لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عمر ابن عبد العزيز، أستاذ ورئيس قسم الديانات والمذاهب،
رئيس قسم الأديان والمذاهب
بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. جزاك الله خيرا، من سنوات عديدة ونحن نتعلم من فضيلتك الكثير والكثير، شكر الله لكم وبارك الله فيكم. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام شكر الله لكم طيب المتابعة والإنصات. بإذن الله عز وجل نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نترككم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعيش قوة الإسلام فينا.